بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله تعالى: باب مصارف الزكاة، وهي ثمانية كما في الآية، الآية التي في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله، الآية. قال: الأول الفقير، وهو أحوج من بقية الأصناف. قال الإمام ابن قدامة: ولهذا بدأ الله به في الآية، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. الثاني المسكين، وهو أحسن حالا من الأول. يقول أهل العلم كما في المغني لابن قدامة وغيره: الفقير والمسكين في الزكاة صنفان، في باب الزكاة المسكين شيء والفقير شيء آخر، وفي سائر الأحكام الفقير والمسكين صنف واحد. فإذا أطلق الفقير شمل المسكين، وإذا أطلق المسكين شمل الفقير، كالإسلام والإيمان، إذا ذكر أحدهما شمل الآخر. قال: وهو أحسن حالا من الأول عند الأكثر، أن المسكين أحسن حالا من الفقير، وهذا الذي قاله الأكثر وقول الجمهور، واستدلوا بما في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء لهم سفينة ولهم عمل، ومع ذلك قيل لهم مساكين. طيب، وأيضا استدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها التعوذ من الفقر، التي فيها التعوذ من الفقر، وهي لا بأس، جملة من الأحاديث يدل على أنه أشد من المسكين. وقال الشافعي العكس، أي أن الفقير أحسن حالا من المسكين، والذي نقله كثير من أهل العلم أن الشافعي يقول بقول الجمهور، وأن القول هذا الذي هو العكس إنما هو قول أبي حنيفة ومالك والفراء وثعلب وابن قتيبة، وليس قول الشافعي. واستدل هؤلاء بقول الله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة. قالوا المراد هو المطروح على التراب من شدة الجوع، إذن فهو أشد من الفقير. وهناك قول ثالث أن الفقير والمسكين في هذا الباب سواء، وهذا قول بعض أصحاب مالك وقول ابن القاسم، والصحيح والأقرب الأول الذي عليه جماهير أهل العلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين. قال: واختلف متى تحل لهما، فقيل إذا لم يملك نصابا، وقيل 50 درهما، وهو الظاهر للحديث، ومقصوده بالحديث حديث ابن مسعود عند الخمسة، وفيه قال: غناه 50 درهما أو حسابها من الذهب، وهذا صححه الألباني. وقيل 40 درهما، استدلوا بحديث أبي سعيد مرفوعا: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي وحسنه الألباني. والأوقية 40 درهما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل: من لا يمكنه الكسب، وقيل: من وجد ما يغديه أو يعشيه، وقيل: من كانت له غلة غلت أرض تكفيه للسنة. ولا مانع أن يكون الكل داخل في الفقير والمسكين، فما تعارف الناس عليه أنه يسمى فقير أو مسكين حلت له الزكاة، عنده 50 أوقية 40 درهما أو 50 درهما، عنده فقط ما يغديه ويعشيه، عنده شيء لا يكفيه، عنده ما لا يبلغ النصاب. والفقراء طبقات، والمساكين أيضا طبقات، فمتى قيل للرجل فقير جازت له الزكاة، ومتى قيل له مسكين جازت له الزكاة. فإن أغناه الله عز وجل خرج من هذا الوصف، قال الثالث العامل والعاملين عليها. وعند الجماهير لا يكون من آل البيت، لأنه لو كان من آل البيت لما جاز له أن يأخذ حتى من هذا المصرف. وهو من بعثه الإمام لتحصيلها وإن كان غنيا بالإجماع، يعني العامل على الزكاة لا يشترط أن يكون فقيرا، فإنه يعطى منها لأتعابه وعمله ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، إلا إذا أراد أن يحتسب يجمع الزكاة للوالي ولا يريد شيئا هذا إليه. وهذا بالإجماع كما سمعت، نقل الإجماع ابن عبد البر وغيره. وكم يعطى العامل؟ يعطى بقدر عمله، لا كما يصنع المتلصصون الذين ربما يأخذون الحظ الأوفر من مال الفقراء والمساكين، وإنما الوالي الذي يكلفهم بهذا العمل هو الذي يقدر لهم أتعابهم. قال الرابع المؤلفة، وهو من لم يخلص أو يخلص إسلامه، من لم يخلص إسلامه يعني أسلم لكنه ما زال في بداية الإسلام. والمؤلفة قلوبهم على الصحيح، منهم الكافر ومنهم المسلم. فأما المسلم فهو الذي يعطى ليثبت في الإسلام لأنه في بداية إسلامه، وأما الكافر فهو إما يعطى من الزكاة ليؤلف على الإسلام أو ليدفع شره، أو ليدفع شره. وعن أبي حنيفة قد سقط بظهور الإسلام، وهذا فيه نظر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض زعماء العشائر والقبائل من الزكاة ويكرمهم تثبيتا لهم على الإسلام وكانوا في بدايته، ويعطي آخرين ولازالوا لا ينسبون للإسلام لدعوتهم. قال وهو مروي عن مالك، وهو أيضا قول للشافعي، وروي عن عمر والحسن والشعبي. والظاهر أن الاعتبار لحاجة الإمام إلى ذلك، وهو قول الزهري وهو المروي عن الحنابلة، أي أن هذه المسألة يقدرها الوالي، من الذي يعطيه من الزكاة تأليفا أو تثبيتا أو دفعا لشره، وإن لم يكن كافرا أو منافقا، قد يكون مسلما لكنه مسلم ظالم جشع أو ما زال في بداية إسلامه يحتاج إلى أن يشجع ونحو ذلك. ولهذا لا ينتقد على الوالي في مثل هذه التصرفات. بعض الناس في بعض الولايات، بل رأينا هذا في الجبهات، يعني يكون مثلا القائد سلفي، قائد الجبهة أو اللواء أو إلى غيره، إن كان هذا ليس من باب الزكاة، لكن المراد أن الوالي له أن يتصرف في مثل هذه الأحوال، فيعطي بعض الناس دفعا لشرهم أو تثبيتا لهم، فيأتي بعض الصالحين يقول لماذا هذا يجامل، هذا كيف سلفي ويعطي ناس من أهل البدع أو ناس ما يصلون، أو يعطي فلان وفلان هذا فاجر ما يحافظ على الصلاة. لا، هذا قد يقدر المصلحة ذلك الوالي أو القائد أو الأمير، فيكون فعله لمصلحة، سواء كان في باب الزكاة فيما ذكرنا هنا في المصارف أو حتى في الأموال العامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض سادات العرب 100 من الإبل بعد الغزوات، كعيينة بن حصن و الأقرع بن حابس وغيرهما 100 من الإبل، وربما الأنصار والمهاجرون الذين قاتلوا ما يجدون إلا شيء يسير من المغانم، كل هذا لما يرى من المصلحة للإسلام والمسلمين. قال الخامس الرقاب، وفي الرقاب، وهو أن يشتري رقابا فيعتقها، يشتريها من الزكاة، أو يعين المكاتبين، يكون هذا العبد لا يزال عبدا لكنه مكاتب. وما معنى مكاتب؟ معناه أنه قد كاتب سيده واتفق معه على أن يوفر له شيئا من المال المتفق عليه ثم يصير حرا، فيأتي هذا الذي عنده زكاة فيعطي هذا العبد المكاتب ما يعطيه السيد فيصير حرا. وقد رجح ابن حزم وشيخ الإسلام أن قوله في الرقاب يشمل الأمرين، يشمل الذي يشتري العبد ويعتقه من مال الزكاة، ويشمل أيضا الذي يعين العبد من مال الزكاة لأن يتخلص من الرق، فهذا كله داخل في الرقاب. وليس من هذا الباب ما يعتقده بعض العامة أنه لو سجن شخص حكم عليه بالإعدام فيأتي بعض الناس يأتي بالزكاة ويدفعها لأهل القتيل ويعفون عنه، يقول هذا من باب عتق الرقاب وفي الرقاب في الزكاة. لا، هذا شيء آخر لا يدخل في هذا الباب. فالقاتل ليس بعبد، كيف عتق الرقاب؟ ليس بعبد. ولكن إن كان فقيرا أو مسكينا وهو يستحق أن يتعاون معه ليتخلص من السجن أو القتل فهذا يجوز من باب آخر وباب الفقير أو المسكين. أما أن يقال وفي الرقاب فليس داخلا في هذا. قال وقصره مالك أحمد على الأول، وهو قال قول أبي عبيد وأبي ثور وإسحاق ومال إليه البخاري وابن المنذر وأبو حنيفة والشافعي على الثاني، وهو قول الحسن ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري، والصحيح أنه يشمل الأمرين. وفي الرقاب سواء منفردة أو متجزئة، سواء في شرائها أو في إعانتها، فإنه يجوز ذلك كله من الزكاة. قال السادس الغارم، وهو من عليه دين لا وفاء عنده. والغارم هنا نوعان، النوع الأول وهو الأصل في المقصود بالآية وهو الذي يغرم لإصلاح ذات البين، يغرم لإصلاح ذات البين، ولا يلزم أن يكون فقيرا أو مسكينا، لا يلزم أن يكون فقيرا أو مسكينا، يكون مثلا قضية بين أناس، بين شخصين، بين قبيلتين، يستدعي فيها أن يوضع شيء من المال لدفع الشر وحقن الدماء وما أشبه ذلك وحل القضية والمسألة، فيأتي شخص فيتحملها، يتحمل أموال كثيرة وهو لا يستطيع لها كلها لكن يتحمل، فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة، هذا نوع. والنوع الثاني الذي يستدين لنفسه، لا يستدين ليغرم للناس لكن يستدين لنفسه، كما يقال يغرق في الدين، يستدين لنفسه لما لا بد منه في شيء هو يحتاجه فيستدين فيصير غارما يتابعه أصحاب الديون ولا يستطيع القضاء، فهذا لا بأس أن يعطى، لا أنه فقير، هو ليس بفقير، عنده ما يأكل ويشرب ويسكن لكنه لا يستطيع قضاء الدين وقد ثقل عليه وكثر، فهذا لا بأس أن يعطى من الزكاة، بمعنى أنه غارم بشرط ألا يكون لعابا متلاعبا، لأن من الناس من يتلاعب 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 وبعدها يقول أنا علي 100 مليون وأنا ما عندي ساعدوني، طيب من أين جاءت 100 مليون؟ هذا يلعب، إذا كان يلعب لا، لكن إن كان حصل له شيء فاستدان وغرم ولم يستطع القضاء فإنه يعطى ولو لم يكن مسكينا ولا فقيرا. قال ولا وفاء عنده إلا إذا كان الدين في سفاهة، يعني إذا كان دينه ليس بطريق شرعي أو كان متلاعبا، أو كان متلاعبا لأنه لا يعان على المنكر، هذا هو الصنف السادس. قال السابع في سبيل الله، وهو الجهاد والمرابطة، فيعطون ما ينفقونه فيهما وإن كانوا أغنيا، يعني حتى المجاهد لو خرج للجهاد وهو غني فأعطي سلاحا أو ذخيرة أو طعاما أو لباسا أو ما يهيأ به للمجاهدين في أماكنهم وغير ذلك. قال خلافا لأبي حنيفة فيشترط الفقر، وهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل أطلق في كتابه، وما أطلقه الله وأطلقه رسوله من العبادات والأحكام لا يجوز لنا تقييدها إلا بدليل وفي سبيل الله. وهذا الذي ذكر هنا عن أبي حنيفة وقول صاحبيه محمد بن الحسن والشيباني وهو قول أيضا ابن القاسم، والصحيح قول الجماهير أنه لا يشترط فيه الفقر ما دام أنه في سبيل الله. في كل ما يحتاج إليه المرابطون والمجاهدون يجوز أن يكون من الزكاة، يجوز أن يكون من الزكاة. وهذا الذي عليه كما سمعت الجماهير، أن الآية في سبيل الله المعني بها من؟ الجهاد في سبيل الله. وفي المسألة قولان آخران. القول الثاني أنه يضاف إلى في سبيل الله الحج، فإذا إذا عجز إنسان عن الحج لكنه ليس فقير ولا مسكين، عنده ما يكفيه لكن لا قدرة له على الحج لأنه يحتاج إلى مال كثير، فهل يعطى من الزكاة؟ قال هؤلاء نعم. وهذا قول ابن عباس وابن عمر وأحمد وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الألباني وعامة علماء العصر ومنهم شيخنا الوادعي، واستدلوا بأحاديث كثيرة ومنها حديث أم طليق لما طلبت من زوجها أن يعطيها ناقة تحج عليها، قال إني قد احتبستها في سبيل الله، قالت أما لو أعطيتني لكانت في سبيل الله، ثم قالت اسأل لي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وسأله قال ألا أما لو أعطيتها لكانت وكنت في سبيل الله ولا أخلفكها الله. وفي أحاديث في هذا الباب في أن الحج في سبيل الله عز وجل ويدخل في الآية، فمن يعين حاجا أو يتكفل بحجه لا بأس أن يكون من الزكاة، ولا يشترط أن يكون هذا الحاج فقيرا، لا يشترط، لكن ما استطاع يعطى من الزكاة لا شيء في ذلك. القول الثالث أن الآية أعم، تشمل الجهاد والرباط والحج وتشمل كل أعمال البر من بناء المساجد والمدارس وإصلاح الطرقات وكل ما يحتاجه المسلمون والدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك من أعمال البر. وهذا قول الرازي الفخر الرازي، وهو قول أكثر أصحاب مجمع الفقه المعاصرين، مجمع الفقه الإسلامي. والصحيح أن الآية تقتصر على الجهاد في سبيل الله عز وجل فقط، ويضاف إليها الحج لأنه قد جاء النص فيه، جاء النص فيه. وهؤلاء الذين يعممون يقولون أيضا طلب العلم، طلب العلم، فطالب العلم يعطى من الزكاة لأنه في سبيل الله. وقد رد هذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى بشدة، وقال هذا لا دليل عليه، فطالب العلم وإن كان في سبيل الله لكن ليس هناك دليل نص أنه يعطى من الزكاة لأنه في سبيل الله، فإن كان فقيرا أو مسكينا فإنه يعطى من الزكاة من هذا الباب، لا لأنه طالب علم وإنما لأنه فقير أو لأنه من المساكين. وهذا هو الصحيح. ولهذا فإن الزكاة لا تصرف للمساجد، في بناء المساجد ولا في شق الطرقات ولا في بناء ما يحتاج إليه الناس من الأمور العامة، ولا يستعمل أيضا في الدعوة ولا ما يتبع ذلك، وإنما الزكاة للأصناف الثمانية ومنها الجهاد في سبيل الله. قال الثامن ابن السبيل، وهو المسافر لانقطاع الأسباب به عن بلده وإن كان غنيا في بلده. وعن مالك إذا وجد من يسلفه فلا يعطى. والأول عليه جماهير أهل العلم، ولكن في عصرنا الحاضر من كان غنيا وإن كان عابر سبيل فإنه لا يحتاج، كما تعلمون البطاقة في جيبه في أي مكان، بس يدخل البطاقة في المصرف ويستلم فلوسه، فلا يحتاج إلى مال يعينه في سفره. وإن وجد من هذا الصنف فلا بأس أن يعطى من الزكاة، وإنما كان هذا قديما، لأن الذي يسافر من بلد إلى بلد لو انقطعت به السبل تقطعه بعض اللصوص أخذوا ماله يصير أشد من المسكين ولو كان في بلده من أغنى الناس، فمثل هذا يعطى حتى يجتاز. ولكن كما سمعت في زماننا لشدة ترابط العالم والتواصل وسهولة الحصول على المال قد لا تجد ابن السبيل من الأغنياء، إلا إذا كان فقيرا فهذا شيء آخر، سيكون ابن سبيل وفقير. إذا كان فقير ما عنده لا بنك ولا مال ولا راتب ولا شيء، ويتنقل من بلد إلى بلد، فهذا قد يعطى لأنه فقير، ويعطى إذا كان عجز عن المسير من باب ابن السبيل. ولكن لا يعان أولئك الذين يتخذون هذه مهنة فيتنقل من بلد إلى بلد ليسأل الناس أموالهم وما عنده عمل، وإنما يتنقل ليشحت يسأل ويقول ابن سبيل. طيب من وداك؟ ما الذي جاء بك إلى هذه البلد حتى تكون ابن سبيل؟ لماذا ما تجلس في بلدك وتبحث لك عن عمل كما يصنع بعض الشحاتين في الطرقات؟ يجلس في الشمس وتمر عنده ويقول يريد ماء. طيب ليه؟ ما الذي كلفك تجلس في الشمس؟ يجلس في البيت يستجد الماء والأكل والطعام والشراب، وكأنه مقطوع من شجرة يريد من يسقيه ماء، ومجرد ما أن تقف تتحول المطالب من ماء إلى مال، يزيد اللام، يريد مال ويريد أشياء أخرى، إنما يريد أن يستعطف المار أنه في عطش يريد ماء فيشير بالماء. فمثل هؤلاء لا يعانون، فإنهم اتخذوا هذه مهنة. وبعضهم يتنقل من بلد إلى بلد، وربما تمر ببلد ثم تمر ببلد أخرى وتجد نفس الشخص يقوم في المسجد ويأتي بقصة تعلم يقينا أنه كاذب. وقد رأيت واحدا من هذا الباب، كنا في صعدة وكان عندنا مرض في المستشفى في المدينة، فدخلت مسجدا وإذا بشخص يقوم يبكي ويرتجف وهو لابس لشماغ جديد وثوب أبيض وكبير في السن لا بأس، الذي يرى يقول هذا فعلا كان مغترف في السعودية. وإذا به يقول أنا كان عندي جمس وكنت أنقل الركاب وكنت مسافرا إلى اليمن وعندي مال أمانات وعندي ركاب، فلما وصلنا وادي الدواسر أخذتنا عصابة فأخذوا مالي وسيارتي وكل ما أملك، والآن ليس لي مال حتى أصل إلى بلدي، وأنا من بلد كذا وكذا، ما عندي حتى حق الطريق. وبعد أن يتكلم يرتجف ارتكاف شديد، تقول كان عنده جلطة، وهو يتصنع هذا الارتجاف حتى يسقط. ثم سافرت بعد 6 أشهر وصليت في معبر، وإذا بالرجل يقوم في مسجد معبر بتلك البدلة وتلك الهيئة ونفس المحاضرة، ما زال يمشي من وادي الدواسر بعد 6 أشهر حتى وصل إلى صنعاء وإلى معبر، ما زال في الطريق ما وصل البلاد، ويقول حصلت لنا قصة وأنا. فمثل هؤلاء لا يعانون، مثل هؤلاء لا يعانون، فإنهم تعلموا الكذب واتخذوها مهنة. وبعضهم يكون في أول أمره محتاجا ثم يتعود، يرى أن هذا العمل فيه مال فيترك العمل والبحث عن الرزق الشرعي ويقول هذا أسهل، تقوم بعد الصلاة وتعطي 2 أو 3 دقائق وتحصل لك 10,000، أحسن من أن تذهب تعمل وتتعب وربما ما تجد إلا شيئا يسيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكل الشحاتين البيت إيجار وصاحب البيت أخرجني وما عندنا عشاء وأولادي كذا، وهكذا يكررون حتى صاروا يظلمون الفقراء والمساكين الذين هم فعلا يحتاجون إلى الزكاة، فيصير الناس يتشككون هذا صادق أو كاذب، فيترددون في إعطائهم. ولهذا من كان عنده زكاة فالأفضل له أن يتحرى بنفسه، لا يرمي أموالها هكذا لكل من صاح، يتحرى. فالفقراء كثير الذين يعرفهم والذين يتوقع أنهم يحتاجون إلى المال، هذا خير له. ومن أعطى مسكينا على ظاهره واحتسب الأجر فهو مأجور، يعني واحد يصيح وأعطاه مال لا نقول له أنت لا يجوز لك أن تفعل هذا، ولكن إذا علم أن هؤلاء كذب فلا يعانون، لا يعانون على هذا المنكر. قال واختلف هل يجزئ في بعض الأصناف أم لا بد من تقسيطها على الكل، يعني عندك زكاة هل يجب أن توزعها على الأصناف 8 وتبحث عن ابن السبيل والغارم وإلى آخره، أم يجوز أن تعطيها من وجدت الفقير المسكين الغارم، أو توزع على حسب التيسير؟ فقال بالأول أبو حنيفة ومالك، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه يجوز أن توزع ويجوز أن تجمع على حسب المصلحة. يعني أنت أمامك أو عندك في القرية الأصناف كلها الثمانية وكلهم محتاجون، وزعها أحسن. أو عندك في القرية أو المكان فقراء ومساكين، ما في جهاد ولا في سبيل الله ولا شيء من هذا، لا يجب عليك أن تبحث وتطلع وتنزل من أجل تكمل المصارف. هذا قول جماهير أهل العلم. وبالثاني الشافعي، أي أنه لا يجوز، لا بد من التوزيع. وعن الهادوية، إن وجدوا جميعا ففيهم وإلا ففي البعض. والصحيح قول الجماهير أنه يجوز تفريقها وجمعها على حسب الحاجة والحالة والواقع. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يريد الصدقة قال له: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ما قال فنعطيك جزء والثمانية السبع الأجزاء نبحث عن بقية الأصناف. وهذا يدل على الجواز. قال: وأجمع العلماء على عدم جواز صرفها إلى من تلزمه نفقته وإلى الولد. ولماذا قال وإلى الولد؟ لأن الولد إذا كبر واستغنى عن أبيه قد لا يلزمه النفقة عليه، ينفق على نفسه. لكن من تلزمه النفقة وهم الأصول والفروع، أصول الشخص وفروعه، الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا، والآباء وآباؤهم وإن علوا رجالا أو نساء، فالأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والابن والبنت والبنت والابن وإن نزلوا، هؤلاء يلزم الشخص النفقة عليهم إن كان مستطيعا. فإذا كان كذلك فبالإجماع أنه لا، أنهم لا يعطون من الزكاة. لا يأتي الرجل يقول: والله ما شاء الله بنتي فلانة فقيرة، بدل ما أخذ الزكاة للفقراء أعطيها بنتي. لا، هذا لا يجوز، هذا بالإجماع كذا قيل. ولا دليل على عدم الجواز إلا الإجماع إن صح. وقوله الإجماع، الإجماع قد نقله جماعة كالقرطبي وابن المنذر والحافظ ابن حجر، إلا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ليس الإجماع صحيحا، بل المسألة خلافية. والذي يرجحه شيخ الإسلام ويتابعه العلامة العثيمين وهو الأقرب إلى الصواب أن هذا هو الأصل، أن الزكاة لا تصرف لمن يجب عليه أن ينفق عليه، فلا يعطي الزكاة لأبيه ولا لأمه وبالوالدين إحسانا، ولا على زوجته ولا بناته ولا أولاده، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، لأن هؤلاء يجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله. إلا في حالة واحدة يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن كانت هذه الزكاة سيعطيه إياها لغير النفقة. ما معنى هذا؟ سيعطيه إياها لغير النفقة. مثلا رجل عليه دية، أو رجل يريد علاج، يحتاج عملية بالملايين، والأب عنده زكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا العلامة العثيمين قالوا وغيرهما: في هذه الحالة لا بأس، لأن هذا ليس بنفقة. لكن النفقة لا، الابن يقول لأبيه: أعطني الزكاة ما عندي مصاريف. لا يعطيه. لكن لو كان في شيء غير النفقة فلا بأس، كالعلاج والأشياء الأخرى التي هي ليست من النفقة. وأما جماهير أهل العلم على المنع مطلقا، بل نقلوا عليه الإجماع، والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع. إذن من يعيد لنا مصارف الزكاة الثمانية؟ من يعيدها سريعا؟ من عندك يا أبا موسى؟ الفقير والمسكين والعامل عليها وفي الرقاب والمؤلف قلوبهم وابن السبيل في سبيل الله، باقي واحد قفزت عليه عندك، ذكره والغارم وتفاصيلها كما سمعتم كما تقدم معنا، وما بقي إلا قليل. نحن إذا انتهينا من الزكاة ثم صدقة الفطر ثم الخمس سنتوقف ونتحول إلى درس الصيام إن شاء الله تعالى.